الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة فهدى الله به من الضلالة إلى الهدى فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفتح الله به سبيل الخير وسبل الرضوان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أما بعد فيا إخوة الإيمان والعقيدة مع اللقاء الخمسين بعد المئتين ومن أسرار وحكم الحج والعبادات إخوتي الكرام المؤمن يتقلب في رضوان الله ورحمة الله ومغفرة الله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله إذا كان مستحضرا الإيمان في كل وقت إذا لم ينس ربه ولم يعرض عن ذكره فهو بين مغفرة ورحمة ورضوان شرع الله لنا العبادات لنجدد الإيمان ونغسل القلب والنفس ونزيل الصدأ ولنكون دائما وأبدا عبيدا للواحد عبيدا للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد للحج أسرار وحكم كما أن له أحكام كما أن له أحكاما وشعائر فله أيضا لكل حكم حكمة ولكل شعيرة معنى وسر يدركها من حج ومن سافر ومن لم يستطع لكن قلبه متوجه إلى الحج صادق النية فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فكم من مؤمن حج بقلبه وحج بصدقه وحج بنيته وهو لم يسافر وكم من إنسان سافر وتكبد المشاق وذهب وطاف وسعى لكنه لم يكن عند الله ممن حج واعتمر لماذا؟ لأنه لم ينوي النية الخالصة لم ينوي النية الصادقة فالإخلاص أساس العمل والأدب مع الله سر القبول وهذا لا يعني أن يتأخر الإنسان عن القربات زاعما أن قلبه يفعلها، لا، إنما أردت الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من إحدى الغزوات عندما قال: إن في المدينة أناسا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال ولا إلى ظواهر الأعمال، إنما ينظر إلى النوايا والقلوب. أجل، فالقلب محل نظر الرب، وعمدة القلب والعبرة فيه صدقه وإخلاصه وتوجهه، توجهه إلى الله. فما فاز الفائزون إلا بصدق التوجه إلى علام الغيوب جل جلاله. فالحج إخوتي الكرام تجديد للعهد والميثاق مع الله، شوق وحب وزيارة لبيت الله. البدن يطوف بالكعبة والقلب معلق برب البيت، حبا وطاعة واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يحرم وينوي، فيحرم عليه أمور كانت قبل الإحرام حلالا لكنها حرمت عليه. يريد الله أن يشد العبد إلى ساحات القرب ليخلصه من أدران الدنيا وشهواتها. فالعبد فيه مادة وروح، جسم وروح، ونحن في سائر أحوالنا نغلب الجسم والمادة، فقليلا ما تسمو الأرواح. وهذا شأن عموم الخلق إلا من رحم الله، من الصفوة المختارة التي لا تزال موجودة، وهم الذين عرفوا حقيقة الدنيا فاتخذوها مطية للآخرة. انجذبت القلوب إلى علام الغيوب، لم تأسرها دنيا ولا شهوة. إن هؤلاء مع قلتهم لموجودون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا تلتفت قلوبهم إلى غير الله، إنما اتخذوا الدنيا مزرعة للآخرة، وهذا الواجب علينا أن نعلمهم ونتعلم طريقهم وننهج سبيلهم ونذكر أنفسنا بين الحين والآخر بمنهجهم. لا يريدون شهرة ولا سمعة ولا ثناء، إنما يريدون رضا الله وحده. هؤلاء الذين يرضون عن الله ويرضى الله عنهم ويقال لهم بحق رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل يحرم على المحرم تلك الأمور التي كانت حلالا ليذكرهم بما حرم عليهم قبل الإحرام وبجرأتهم على الحرام. فإذا كنا قادرين أن نترك بعض الحلال بل كثيرا منه، نتركه في الصيام، نترك طعامنا وشهوتنا، ونترك أيضا مثله أو قريبا منه في الحج، نبتعد عن كثير من شهوات أنفسنا فترة إحرامنا من طيب وحلق وقص
ونكاح وقرب من النساء وشهوات وما إلى ذلك، وحتى من لباسنا المعتاد نتركه، فنلبس إزارا ورداء، نأخذ شكل الحشر أو الموت، نتذكر فيه الفقر الحقيقي إلى الله، نتذكر فيه التجرد الكامل أمام المولى عز وجل، نتذكر في إحرامنا أنه من واجبنا أن نجتنب الحرام كل الاجتناب، وأن تعظم الخشية في قلوبنا في حلنا وإحرامنا. فما الإحرام إلا مذكر لنا بكبير غفلتنا وعظيم جرأتنا على الله في الليل والنهار في السر والعلانية. كم من واحد من البشر، كم منا من يتجرأ ويتجاوز الحدود. صحيح أن العبادات تكفر الذنوب، وأن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن إلى متى؟ إلى متى نبقى في توجه إلى الحرام وتعلق بما نهى الله عنه، وقد يأتينا الموت دون أن نتمكن من توبة صادقة وإقبال على الله، بل تكون القلوب غير محبة للقاء الله، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وأخذه في الوقت المحدود والأجل المحتوم وهو له كاره. فمتى تفيق قلوبنا، ومتى تأخذ حكم العبادات من أحكامها، ومتى نتصور عندما نحرم بالصلاة أو نحرم بالحج إنما نؤكد حدود الله فنبتعد عنها، فلله محارم ولله حرمات ولله حدود يجب أن يكون العبد أكثر بعدا عنها. يجب أن نجدد الخشية. الغفلة تأتينا والشيطان يغالبنا ويتحين فرص الغلبة علينا في كل وقت، وهكذا ما دامت أرواحنا في أجسادنا فالشيطان لنا بالمرصاد، ولكن الله أودع في ثنايا نفوسنا فطرة وإيمانا وقلبا ويقينا، ولنا قرين من الملائكة يذكرنا بربنا بموتنا بلقائنا لمولانا بالجنة بالنار وفيما حولنا من العبر والعظات الكثير الكثير التي ينبغي ألا تكون آذان قلوبنا في صمم عنها، ولا أبصارنا وبصائرنا في عماء منها، بل ينبغي أن نتذكر ذلك كله، وأن نحاسب النفس في كل مناسبة وفي كل مناسبة طاعة وموسم عبادة، وبخاصة عندما تجتمع أكثر من عبادة في حياتنا في وقت واحد. هذا الإحرام بالحج والعمرة، وذلك الطواف حول البيت، فالملائكة تطوف حول البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ملائكة نورانيون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله خلقنا فينا من الملائكة أرواح وقلوب وإيمان وفطرة، وفينا من المخلوقات الأخرى أجساد وشهوات وغرائز ونفوس. لذلك كان الإنسان في الخلق من أكمل المخلوقات، كرمه الله وأعده ليكون خليفة، فإذا سما بروحه وصعد بروحانيته نافس الملائكة في مقاماتها. الملائكة وإن منا إلا له مقام معلوم، لهم مقامات لا يتجاوزونها، أما الإنسان فالباب مفتوح أمامه في الرقي في السمو في الصعود بقلبه بنيته بصدقه بإخلاصه بأدبه بتقواه بحبه لله باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتجرده القلبي من كل أسر ومن كل عبودية إلا من أسر عبودية الله وحده التي بها يعز ويرتفع ويسمو ويرتقي. فكل عبودية تذل الإنسان إلا عبوديته لله عز وجل فهي ترفعه وتعزه. إخوة الإيمان، في السعي بين الصفا والمروة نتذكر سعي الإنسان في الحياة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان يسعى ويسير وهو قادم على الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهلا أوقفنا سعينا على الصراط؟ وهلا صوبنا سعينا في مرضات الله عز وجل؟ وهلا عملنا للآخرة أكثر مما نعمل للدنيا؟ بل ربما يقنع البعض أن يعمل للآخرة كعمله للدنيا. لقد تضاعفت أعمالنا للدنيا وقلت أعمالنا للآخرة حتى أصبحت النسبة ضئيلة والفارق كبيرا والبون شاسعا. فإذا كان اليوم 24 ساعة فكم نعمل للآخرة؟ كم نعمل لوجه الله عز وجل وكم نعمل للدنيا؟ إن أحدنا يبذل الجهد الكبير للدنيا ويتعب التعب الكثير للدنيا، وإذا أراد أن يصرف شيئا من العمل لله استكثره واستعجل فيه وعمله وقلبه معلق بالدنيا، فكيف نرضي الله؟ كيف ننال رضوان الله؟ كيف نستمطر رحمة الله؟ كيف ننتظر الغيث من الله أن يغيث العباد والبلاد ونحن أكثر من ذلك حربا ومحاربة وبعدا وإعراضا عن رافع السماء بلا عمد؟ إخوتي في الله، إن الأمر جد خطير، إن أعمارنا محدودة وأوقاتنا محدودة وساعاتنا معدودة، فيا ما أحوجنا إلى اليقظة، ويا ليتنا نرجع إلى ربنا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يخاطبنا: يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة إلى ذكر الله، المطمئنة إلى دين الله، المطمئنة إلى وعد الله، المطمئنة إلى نور الله، ارجعي إلى ربك، ارجعي. فمنه خلقا وإيجادا بدأت، فارجعي، لابد لك من الرجوع، إن برضاك أو قهرا عنك. إن رجعنا في حياتنا إلى الله برضانا فزنا ونجحنا وحصلنا كل ما يأمل العبد أن يحصله من الرضا والنعيم. وإن لم نرجع في حياتنا حتى خرجت أرواحنا سنرجع رغما عنا قسرا وقهرا، نرجع إليه صغارا وكبارا. فالموت لا يعرف سنا ولا عمرا ولا شخصا دون شخص. في كل يوم ينظر ملك الموت في وجوه الناس يتفقد أحوالهم، لا يتأخر عن الواحد منهم عندما يؤمر بقبض روحه. فمتى نعتبر؟ نسعى بين الصفا والمروة، نجدد العهد على أن نلتزم في سعينا
مرضاة ربنا، على أن لا يكون سعينا مهلكا لنا، إنما سعي مشكور يشكرنا الله عليه، وهو الذي خلقنا وأمرنا ونهانا، فما أسعد من وقف عند الأمر والنهي يقول إني أخاف الله، ما أسعد الإنسان الذي يخشى الله ويعلم كمال صفاته وعظيم أفعاله، ما أعظم هذا الإنسان في قلبه وعقله. يقبل أحدنا الحجر الأسود أو يشير إليه، فالحجر الأسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله في الأرض، كما يبايع الإنسان ربه على العهد والميثاق، ويبايع نبيه صلى الله عليه وسلم على الاتباع والمحبة، فالحجر يمين الله في الأرض. والكعبة التي نطوف حولها بيت الله العتيق، التي تأتي كما وردت الآثار لتشفع لكل من طاف حولها بصدق، ويشفع الحجر لكل من التزمه بصدق كما وردت بذلك الآثار، فهي لا تضر ولا تنفع بذاتها، إنما ستكون شاهدة على الخلق بمن أقبل عليها صادقا ومن أعرض عنها غافلا أو مكذبا. إخوة الإيمان، إن المبيت في منى والوقوف على عرفات ليذكرنا بالإقدام على الله والقدوم عليه، يذكرنا بالحشر والنشر، يذكرنا بالوقوف جميعا في صعيد واحد يوم تنتهي الدنيا وتختم على الأعمال. ينبغي أن نتصور هذا الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. إن أحدنا لا يتصور العام طويلا، ويتصور العمر أيضا وأعمار الناس والأمم طويلة، ولا تعيش، لا يعيش الفرد أكثر من 100 عام، والأمم تعيش مئات السنين، أما 50,000 سنة يوم واحد، يوم واحد مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم هو يوم الوقوف بين يدي الله، يوم العرض على الله، يوم تضج الخلائق كلها، وفي هذا اليوم نجد من الخلائق من يستظلون بظل عرش الله، بظل الله، يوم لا ظل إلا ظله. وتعلمون السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إخوة الكرام، لماذا تغيب عنا هذه الحقائق؟ لماذا لا نتذكرها؟ وإذا تذكرناها لا نعمل بمقتضاها. قست القلوب، قست قلوبنا أجل، وسكرت بالدنيا، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجارة يحصل فيها هذا، وابن آدم يقسو قلبه حتى على نفسه، يقسو قلبه حتى على أبويه، يقسو قلبه حتى على أرحامه، يقسو قلبه حتى على إخوانه المؤمنين، يقسو قلبه هذه القسوة. إن القلوب لتقسو، ولينها ذكر الله والخوف من الله والخشية من الله وتذكر الوقوف بين يدي الله. إخوة الإيمان، هذه بعض أسرار وحكم الحج، وقوف بعرفات فيه التجلي الأكبر من الله عز وجل، ينبغي أن نكون جميعا واقفين في عرفات القرب، في عرفات الوصل مع الله، الطاعة
لله في المكان الذي أمرنا الله أن نقف، أن يجدنا الله حيث أمرنا وأن يفقدنا حيث نهانا،
حتى نكون مؤهلين للوقوف على عرفات،
حتى نكون أهلا لرضوان الله ومغفرته يوم تنزل الرحمات والمغفرات.
إخوة الإيمان، ما أحوجنا إلى تنوير القلوب، وما أحوجنا إلى العمل لمرضاة علام الغيوب،
ما أحوجنا إلى أن نفك أسر نفوسنا من الدنيا، ما أحوجنا إلى أن نتعاون مع بعضنا.
فالإنسان يكسل بنفسه ويقص بنفسه ويغفل بنفسه.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
فإذا هم مبصرون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كلنا بحاجة إلى أخ يعينه، يذكره، يأخذ بيده، يشد من أزره،
فكلنا معرضون للغفلة.
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يخصص رجلا صالحا بجواره يقول له: إن رأيتني غفلت عن الله أو عن الموت
فأمسك بثوبي وقل لي: يا عمر إنك ستموت، ذكرني
بالموت. إذا رأيتني غفلت أو ضحكت أو استرسلت في أمور الدنيا، فكم نحن بحاجة إلى تذكير. عمر بن عبد العزيز الذي ترك الدنيا
عندما صار خليفة،
كانت الدنيا ترفل تحت رجليه، كانت الدنيا كلها بين يديه وهو أمير، فما إن صار خليفة حتى طلقها ثلاثا لا رجعة بعدها. فرضي بالخشب من الطعام واللباس، وأقبل على الله قائلا: كانت لنفس تواقة تاقت إلى مناصب الدنيا، فلما وصلت أعلاها تاقت إلى الله.
اشتاقت إلى الله وأقبلت على الله ورجت ما عند الله، فقد عرفت الدنيا وذاقتها. إخوة الإيمان، أسأل الله عز وجل أن يغسل قلوبنا من ذنوبها، وأن يزكي نفوسنا ويرفع قدرها،
وأن يوفقنا للإخلاص الكامل والأدب معه ومع دينه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين المقبولين، وأن يوفقنا دائما وأبدا لطاعته وسلوك طريق رضوانه، وأن يمن علينا بما من به على عباده الصالحين. ولنتب إلى الله دائما وأبدا، ولنجدد التوبة معه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويعطي ويمنع إلا الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثنث بالعالم جنه وإنسه. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه، صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صل على أولاده وبناته وزوجاته أمهات المؤمنين، صل على عميه الحمزة والعباس، اللهم ارض عنهما وارض عن سبطيه الحسن والحسين، وارض عن أمهما فاطمة الزهرة وعن جدتهما خديجة الكبرى. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة. اللهم ارض عن بقية الآل والقرابة والصحابة، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة غنيمة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. واغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولمن عمر مساجدك في الحياة. اللهم اعمر قلوبهم بالإيمان، وابن لهم قصورا بالجنان، واجعلنا يا ربنا من عمار بيوتك يا رحيم يا رحمن، واختم لنا بالسعادة يا حنان يا منان. وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.